بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذه الأوقات المباركة من الذين ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا على هذا المجلس جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه ولا يستبدلنا، اللهم آمين. بإذن الله عز وجل نكمل ما مضى في الحلقة الماضية، وكنا نتكلم عن المنافقين أو صفات المنافقين، وهذه الحلقة الثانية في صفات المنافقين. وتكلمنا في المحاضرة الأولى أو في الدرس الأول عن أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وإظهار الخير وإبطان الشر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يخافون على أنفسهم النفاق، بل وكانوا يستعيذون منه مخافة أن يقعوا فيه فيكبهم الله على وجوههم في النار. وخاصة أن المنافقين كما قال ربنا في الدرك الأسفل من النار. لذلك تكلمنا عن مقدمة في النفاق، وكيف كان الصحابة يستعيذون بالله من النفاق، ثم ذكرنا تعريف النفاق، ثم تكلمنا عن أنواع النفاق وهو نوعين: نفاق أكبر وهو نفاق اعتقادي، ونفاق أصغر وهو نفاق عملي. ثم تكلمنا عن الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وقلنا أن النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. وقلنا أن النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي لا يقع من مسلم، أما النفاق العملي أو الأصغر يقع من مسلم. وقلنا النفاق الأصغر يبقى صاحبه على الإسلام مع فسقه على ما وقع فيه من نفاق، أما النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم تكلمنا عن صفات النفاق العملي أو صفات المنافقين نفاقا عمليا، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن صفات المنافقين نفاقا اعتقاديا. لذلك أرجو منكم أيها الإخوة التركيز، وأن تستحضروا نية المخافة من هذا النفاق حتى يجنب بنا الله وإياكم منه، خاصة وكما قلنا أن الله ذكر ذلك في آيات أو في سور كثيرة من القرآن، منها البقرة وآل عمران والتوبة والأحزاب ومحمد والفتح والمنافقين والحشر، في سور كثيرة. والله سبحانه وتعالى عندما يذكر ذلك أو يكرر ذلك في القرآن يكرره أو يكثر منه فلعظم هذا الأمر، لذلك النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، وإن مات على ذلك يخلد صاحبه في النار وهو في الدرك الأسفل فيها، كما قلنا من قبل، لأن صاحبه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويظهر الخير ويبطن الشر للإسلام وأهله. لذلك هناك نفاق اعتقادي يجب علينا أن نركز في هذا الأمر حتى لا نقع فيه، فمن وجد فيه صفة من هذه الصفات التي أقولها فعليه أن يراجع نفسه ويبادر بالتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. وأبشركم بشرى أن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويكفينا قول ربنا، وهو أحب هذه الآية حبا كثيرا، يقول ربنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لذلك نتكلم اليوم عن صفات المنافقين، ويخشى على صاحبها إن مات عليها قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. أول هذه الصفات أعاذنا الله وإياكم منها صفة مرض القلب. والقلب يمرض بأمرين: إما بالشبهات أو بالشهوات، إما بالشبهات أو الشهوات. الشبهات يخرج منها الكفر والنفاق والبدعة، والشهوات يخرج منها الزنا والسرقة والقتل وغير ذلك. لذلك من أراد أن ينجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة ومن النفاق في الدنيا، عليه أن يأتي بقلب سليم خالي من أمراض الشبهات والشهوات، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى على مرض القلوب أو أمراض القلوب أو المنافقين الذين في قلوبهم مرض. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال ابن القيم رحمه الله: قد أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم، أي قلوب المنافقين، فأهلكتها وغلبت القصود السيئة في إرادتهم ونياتهم فأفسدتها. فعلينا أن نراجع أنفسنا من أمراض الشبهات والشهوات حتى نخرج من أول صفة من صفات المنافقين. الصفة الثانية والعياذ بالله: بغض شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بغض شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، كحد السرقة مثلا. بعض الناس أيضا للأسف، لما سئل أحد كبار بعض الجماعات للأسف، لما قالوا له: إذا وصلتم إلى الحكم هل تنفذون حد السرقة؟ قال: لا يوجد في الإسلام شيء يسمى حد السرقة للأسف، لذلك من أبغض شيئا من شريعة محمد أمرا أو نهيا كحد السرقة، ليه مثلا الواحد يتقطع يده في شيء بسيط يسرقه، أو مثل هذا الاعتراض، أو جلد شارب الخمر، أو قتل القاتل عمد، ليه واحد قتل واحد يقتل، أو ليه شارب الخمر يجلد، أو يعترض على أن دية المرأة نصف دية الرجل، أو بعض الناس ينادون: طيب المرأة مثل الرجل، ليه المرأة تأخذ نصف الدية والرجل يأخذ الدية كاملة، وليه المرأة أيضا تأخذ نصف الرجل في الميراث. وكل هذه الاعتراضات أيضا ومنها كره تعدد الزوجات، وهذا الأمر يكون عند النساء بالأكثر، وخاصة كره تعدد الزوجات. لماذا يعدد الرجل ولماذا لا تعدد المرأة؟ أيضا عندما نقول للأخت المسلمة أن الزوج سيعدد أو غير ذلك تعترض على هذا. الأصل ألا تعترض على هذا ولا تنكره، أو وأنا لا أقصد بذلك أن يعدد الرجال، أنا أقصد ألا تكره هذا الأمر، وعليها أن تقنع زوجها ألا يفعل، هذا لا بأس بذلك، ولكن تعرف أن هذا الأمر من الله. وأقول للرجل أيضا: إن كان الرجل لا يمتلك القدرة في النفقة أو يستطيع أن يفتح بيتين فلا يجوز له أيضا التعدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أيضا أو يبغض شيء مثل شهادة الرجل بامرأتين، بعض الناس: طيب المرأة مثل الرجل، ليه امرأتان تشهدان على العقد مقابل رجل، مع أن الحكمة الله أظهرها: إن المرأة بطبيعة خلقتها تنسى لكثرة مشاغل البيت وتربية الأولاد والحمل والرضاعة وغير ذلك، فتكون الثانية تذكر الأخرى، وهذا أمر طيب، ولكن الاعتراض عليه يوقع صاحبه في النفاق، أو الاعتراض على أحكام الشريعة. كل ما ذكرته هذا يقع تحت الصفة الثانية من صفات المنافقين: بغض شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. وما ذكرته من بغض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما ينادى به كثير من الناس على بعض القنوات الفضائية، وخاصة دعاة العلمانية، حتى يروجوا لعلمانيتهم والعياذ بالله. أما ديننا فهو دين الرحمة والعدل، ولكن هم يخرجون علينا بحجج أن الإسلام ظلم المرأة، وأن المرأة حقها مهضوم، وكيف الرجل يعدد والمرأة لا تعدد، وكل هذه الأشياء التي يدخلون عليها يدخلون على المسلمين فيها بالشبهات التي ذكرتها في أول صفة من أمراض القلوب. فبعض الناس يعترض على أحكام الشرع، وأيضا الاعتراض على حكم من أحكام الشريعة أيضا من النفاق. يبقى الصفة الأولى وهي مرض القلب، الصفة الثانية بغض شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. لذلك هذه النقطة لو نرجع إلى معنى كلمة الإسلام لوجدنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فعلى الإنسان المسلم أن يستسلم لأحكام الله عز وجل حتى وإن لم تظهر العلة من هذا الحكم. الصحابة ماتوا وكثير منهم لا يعرف العلل من بعض الأحكام حتى أظهر لنا العلم الحديث العلل في هذا الزمان. لذلك علينا أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، فعلينا السمع والطاعة. الصفة الثالثة وهي التكاسل عن صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد، وهذا الأمر كثير من الناس يقعون فيه تكاسلا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في صفات هؤلاء المنافقين، وهذه الصفة من صفات المنافقين، التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد. قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأورد الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه، عبد الله بن مسعود يروي يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي على صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم نفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين فيوقف في الصف، فيوقف في الصف. لذلك حضرتني قصة جميلة عن نشاط بعض السلف عن الصلاة في المسجد. كان هناك رجل من التابعين أصيب بالفالج، أي الشلل الرباعي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكان الرجل حريصا على الصلاة في جماعة، فلما أصابه المرض وأذن المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال لأولاده: احملوني إلى المسجد. قالوا: يا أبانا أنت مريض وقد رخص الله لك، والله قال: ليس على المريض حرج، فصلي في بيتك وصلي على حالك. قال: لا ينبغي لمثلي أن يسمع منادي الصلاة ولم يجبه. فحملوه إلى المسجد في صلاة المغرب، فبعد أن كبر مع الإمام وسجد مات الرجل ومات لله ساجدا. فيا لها من حسن خاتمة والمحافظة على الصلاة من علامات المؤمنين، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة وأن يحافظون عليها في أوقاتها، لقول ربنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصفة الرابعة الطمع الشهواني في أمور الدنيا. الطمع الشهواني هذا وهو مرض مثل مرض الشهوات، كأن يشتهي الرجل الزنا مثلا، كما قال السعدي رحمه الله: القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من الشهوات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، والمعافى من عوفي من هذين المرضين. لذلك يقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول. وهذا الأمر كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنساء النبي خاصة هو لنساء المسلمين عامة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا على المرأة في هذا الزمان ألا تخضع بالقول مع الرجال ولا تتقعر في الكلام مع الرجال حتى لا تقع في قلوب بعض الرجال فيقع ما حرم الله. يبقى الطمع الشهواني في أمور الدنيا من الشبهات والشهوات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا الصفة الخامسة التكبر والاستكبار. التكبر والاستكبار، التكبر أو الاستكبار على أوامر الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية نوح عليه السلام: آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، آمركم بلا إله إلا الله، فلو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وعليكم بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن اثنتين الشرك والكبر. قالوا: يا رسول الله، الشرك عرفناه، فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس. لذلك أهل النفاق دائما متكبرين، وإذا جاءهم الأمر من الله عز وجل جادلوا فيه وتكبروا عليه، وهذا جاء في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لذلك علينا كما قلت لكم أن ننزع من صدورنا الكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، كما نقول لبعض الرجال: أطلق لحيتك مثلا، فيقول: هذه اللحية ليست سنة ولكنها يعني وليست واجبة وأنا أفرح بذلك، هذا ليس صحيح، أو ينكر هذه اللحية. لذلك عندما دخل أحد الأطباء على الإمام الألباني رحمه الله يعالجه، وكان هذا الطبيب حليقا، فبعد أن أتم عليه الكشف فقال الطبيب للشيخ: أدع لي يا شيخ. فقال: أسأل الله أن يجمل وجهك أو يزين وجهك بما زين الله به الرجال، لأن عائشة كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى. فبعدها أطلق هذا الطبيب لحيته، لأن اللحية عند الأئمة هي واجبة على الرجال، ويأثم حالقها، بل ويأثم الحلاق الذي يحلق اللحى، بل ويأثم الذي يؤجر دكانه لحلاق يحلق اللحى أيضا. أو نقول لامرأة: يا أختي انتقبي، فالنقاب هو فرض، لا بد أن تنتقبي وتستري هذا الوجه ومثل هذه الأشياء، فترد الأحكام الله عز وجل بأي حجج. هذا من الكبر، لأن الأصل عندما يأتي الحكم من الله عز وجل أن نقول: سمعنا وأطعنا، ولا نكون كأهل الكتابين أن نقول: سمعنا وعصينا. لذلك عندما أنزل الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقالوا يا رسول الله من منا يطيق ذلك، أي أن الله يحاسبنا على ما يكون في نفوسنا من غير أن نتكلم. فما كان من النبي إلا أن قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا كأهل الكتابين اليهود والنصارى. فما كان من الصحابة إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنسخ الله الآية بالتي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لذلك أقول لكم أيها الإخوة لا بد لنا إذا جاء الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد للمسلم الذي يريد الجنة والمسلمة التي تريد الجنة إذا جاء الأمر من الله عز وجل سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النهي من الله عز وجل سمعنا وابتعدنا عن هذا الفعل. لأن الدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور. الصفة السادسة وهي الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالمؤمنين. نحن في هذه الأيام نجد من يستهزئ بالنقاب ويقول على المنتقب العفريت مثلا، أو يستهزئ باللحى أو بأصحاب اللحى، يقولون على أنهم أصحاب المقشات ولحية فيها سوس ومثل هذه الأشياء. فالاستهزاء بشيء من الدين هو كفر في الأصل، ولكن عندما يظهرون الإسلام فهم يبطنون الكفر فهم من المنافقين. لذلك نجد الكثير اليوم من يستهزئ باللحية ومن يستهزئ بالنقاب ومن يستهزئ بأدعية دخول الحمام والخروج. الناس وصلت إلى القمر وإحنا لسه إلى الآن بنقول ندخل الخلاء بالرجل اليسرى ونخرج باليمنى، ومثل هذه الترهات كما يقولون. لذلك يقول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقال الله عز وجل أيضا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لذلك الاستهزاء بشيء من أحكام الله عز وجل يوقع صاحبه في التهلكة. والذي جاء أيضا عن البعض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إن قراءنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني قراء القرآن عندنا أي العلماء ناس جبناء، وعند أكل تجدهم أكيلة مثلا، كما يحدث الآن الاستهزاء بأهل العلم. لذلك هؤلاء يقع في ذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى هم كان لسان حالهم يقولون كنا نخوض ونلعب، مجرد ضحك ولعب فقط. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، أي لكل منهم وجهان، أي المنافقين وجه يلقى به المؤمنين، ووجه يتقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان، أحدهما يقبله بظاهره أي المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون. لذلك تجد أهل النفاق يكرهون هذه الأشياء، يستهزئون بأحكام الشرع، يستهزئون بالمنتقبات، يستهزئون بالملتحين، يستهزئون ببعض أحكام الشرع، والعياذ بالله. الصفة السابعة، أعاذنا الله وإياكم من كل هذه الصفات، صد الناس على الإنفاق. يعني لماذا تنفقون؟ عندما ينادى على نصرة شيء في دين الله عز وجل، أو أننا يعني نجمع لفقير أو لإخواننا في مكان أو كذا، فيستهزئون بذلك، كما جاء لسان حالهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم يظنون لو أنفقوا لقلت أموالهم، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وقول ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لذلك الإنفاق من صفات المؤمنين، بل ينفقون سرا وجهرا. لذلك بشر الله عز وجل أهل الإنفاق بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لذلك الإنفاق صفة من صفات المؤمنين، لأنهم يعلمون أن الله يخلف عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي لأحدكم فلوه. وقال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. ويكفينا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمن صفات المنافقين صد الناس على الإنفاق في سبيل الله. الصفة الثامنة، يرمون المؤمنين بالسفه، يقولون على المؤمنين سفهاء. والسفيه هنا هو الجاهل ضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع مصالح الناس، وهذا يفعلونه عمليا على بعض القنوات عندما يثيرون شبهة ويأتون بصحفي متكلم ويأتون بمحامي أيضا متكلم، ويأتون بمفكر متكلم، ويأتون بشيخ لا يعرف الكلام ولا يعرف الأدلة، ولكن يلبسونه لباس الشيخ، والمقدم للبرامج يعطي المحامي وقت طويل ويعطي المفكر وقت طويل ويعطي غيره، وإذا جاء عند الشيخ كذا كذا الشيخ مش عارف أصلا فلا يعطيه فرصة أن يتكلم، إن أعطاه فرصة فلا يستطيع أن يأتي بأدلة لأنه لا يحسن الكلام ولا يحسن وضع الأدلة في موضعها، فعندها يظن المشاهد أو السامع أن الدين ضعيف وأن هؤلاء أفضل من الشيخ وهؤلاء ألحن في حجتهم، بل وحججهم قوية، فتقع عند السامع والمشاهد شبهة أن ما يقولونه هؤلاء هو الصحيح. لذلك يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي يقصدون المسلمين، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لذلك يرمون المسلمين بالسفة. الصفة التاسعة وهي موالاة الكافرين، موالاة الكافرين، وهذه الموالاة الأصل في دين الله عز وجل الولاء والبراء. الولاء لا يكون من المؤمن إلا لأخيه المؤمن، يحب إخوانه المؤمنين، والبراء أن يبغض كل الكافرين والمنافقين، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ولا يقوم ساق التوحيد إلا بإقرار التوحيد قولا وعملا وبغض الكافرين، لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هنا هي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجد المنافقين يقومون مع الكفار على المؤمنين، أي يوالون أهل الكفر على المؤمنين. لذلك قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وحذرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في موالاة أهل الكفر، وموالاة أهل الكفر لها صور كثيرة، وللأسف وقع الكثير من المسلمين في بعض هذه الصور، منها تشبه بعض المسلمين بالكفار، وتشبه بعض المسلمين بصفات المنافقين في لباسهم وأكلهم وشربهم، حتى للأسف أصبحت الموالاة والمعاداة على الكرة الأوروبية. بعض الناس يشجع الكرة الأوروبية، فبعض الناس يسمع يشجع هذا الفريق وهذا يشجع هذا الفريق، وأصبحت الموالاة وهذه الأمور على شيء يعني ليس من دين الله في شيء. لذلك موالاة الكافرين من النفاق. الصفة العاشرة وهي التربص بالمؤمنين. طبعا كل صفة من هذه يعني الموالاة فيها كتب، فيها مجلدات، فأنا أرجو لو تراجعون ما أقوله لكم في كتب وهكذا حتى يبرأ الإنسان لدينه. الصفة العاشرة وهي التربص بالمؤمنين. التربص بالمؤمنين هم ينتظرون الحالة التي تصير يعني بمعنى هم يتربصون بالناس بحيث إذا وجدوا خيرا نهوا الناس عنه، وإن وجدوا شرا فرحوا بذلك، وكان هذا بغيتهم. لذلك التربص بالمؤمنين قال الله عز وجل فيه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. انظروا إلى هذا الأمر. لذلك المتأمل في الصفات يجد دائما المنافق له وجهين، يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، من يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وتجد المنافقين أيضا نمامين، من نم إليك نم عليك. الصفة 11 ونتوقف عندها ونكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة بإذن الله، لأن معنا ما يقارب 40 صفة، وأنا سأقولها بإذن الله حتى نتجنبها ونبرأ لديننا حتى نلقى الله بقلب سليم. النقطة 11 أو الصفة 11 مخادعة الله، يخدعون الله ويخدعون الذين آمنوا. دائما تجد المنافقين يخادعون الله بما أظهروه من الإيمان وأبطنوا من الكفران، ظنوا أن يروجوا على الله عز وجل الإسلام والحال التي عليها، ولا يعرفون أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق، وأن يجنبنا وإياكم النفاق وأهله، وأن يجنبنا وإياكم الشرك وأهله، وأن يجنبنا وإياكم الكفر وأهله، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص قولا وعملا واعتقادا، وأن يحيينا الله عليه وأن يميتنا عليه حتى نلقى به ربنا، فيتحقق فينا قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فلا تسمعوا لمن يقول أن الكفار اليهود في الجنة والنصارى في الجنة ونحن إخوة، كل هذا باطل، كل هذا باطل، بل يروجه من يتسمون بشيوخ على قنوات فضائية، بل أن اليهود والنصارى على قنواتهم الفضائية يتبرؤون من الإسلام وأهله ويقولون علينا كفار، ومن يدخل في دينهم فهو في النار، ولا يستحيون من ذلك أن يذكروا ذلك. ولكن للأسف بما أن البعض من العلماء أو يتسمون بالعلماء يحبون الانبطاح ويحبون المناصب ويخافون على مناصبهم ويقولون ذلك، يقولون خشية الفتنة العنصرية والفتنة مش عارف كذا، ونسوا أننا مأمورون بالبر مع غير المؤمنين، ولكن هم في الأصل كفار، لأن من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر. من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يدخل في هذا الدين وإن مات على ذلك فهو في النار. يخرج بعض الناس يشكك وبقى عند الجنة بلبيديكو والنار بإذن لبيديكو والجنة بيد الله والنار بيد الله، يدخل من يشاء هنا ويدخل، هذا كلام صحيح. الجنة ليست بأيدينا، ولكن الله عز وجل وضع لنا دستورا وهو القرآن، أخبرنا أن الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة هم كفار، وأن من جعل لله الولد هو كافر، وكل هذا إن لم يتوبوا منه ولم يدخلوا الإسلام وماتوا على ذلك فهم غير مسلمين، وجبت لهم النار. لذلك أسأل الله أن يجنبنا وإياكم النار وغضب الجبار، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى نلقى نبينا على الحوض ونلقاه في الجنة، ويتحقق فينا قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بقية صفات المنافقين، إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.